الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب، كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر، وهي من الكبائر الغيبة والنميمة، خاصة من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، وهو نفسه النمام الذي يسعى بين الناس بالنميمة بالإفساد بين ذات البين. وهكذا الغيبة، يقول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فاغتيابك لأخيك المسلم في غيبته كالأكل من جسده وهو ميت، أن يأكل لحم أخيه ميتا، فهذه معاصي كبيرة، معاصي كبيرة تؤثر في الأجر، تؤثر في الأجر، أجر الصائم. والذي يفعل هذه المعاصي أثناء صومه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، إلا الجوع والعطش. فلذلك يجب على الصائم أن يصون صومه من هذه المعاصي. ومذهب الظاهرية ابن حزم ومن إليه يذهبون إلى أن هذه الأشياء تفطر الصائم. ابن حزم يذهب إلى أن الغيبة والنميمة وقول الزور تفطر الصائم، لكن الأرجح مذهب جمهور أهل العلم أنها لا تفطر الصائم، ولكنها محرمة وتشتد حرمتها على الصائم، خاصة في رمضان تشتد الحرمة لشرف الزمان، لشرف الزمان، كما تشتد الحرمة حرمة المعاصي لشرف المكان. فالمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد، أي في الحرم، بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمعصية يشتد إثمها إذا وقعت في زمان مشرف كرمضان، أو وقعت في مكان مشرف كالمسجد، مكان مشرف، أو في الحرم مكان مشرف، فإثمها أعظم. طيب، وقال الشيخ رحمه الله تعالى: السحور ليس شرطا في صحة الصيام، وإنما هو مستحب. السحور مستحب، وهو مما نخالف فيه أهل الكتاب. أهل الكتاب لا يتسحرون، يصومون ولا يتسحرون، فنحن نخالفهم في السحور. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في السحور بركة، أن في السحور بركة، نعم، يكون فيه إعانة بإذن الله عز وجل لك على الصوم طوال النهار. وقال رحمه الله: لا حرج على الصائم إذا تسحر في بلد وأفطر في آخر، لا حرج على الصائم إذا تسحر في بلد وأفطر في آخر، لأن له حكم البلاد، لأن له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها. فإذا تسحر في بلد فله حكم تلك البلد، له حكم تلك البلد، يعني يمسك عند طلوع الفجر في تلك البلد. وإذا أفطر في بلد آخر، أفطر في بلد آخر، فله حكم ماذا؟ حكم تلك البلد التي أفطر فيها، التي أفطر فيها. وإن كان البلد التي تسحر فيها يفطرون الساعة السادسة، التي تسحر فيها وأمسك على طلوع الفجر فيها، فعندهم الغروب الساعة السادسة يفطرون، لكنه ما بقي في تلك البلد، انتقل إلى بلد أخرى، وتلك البلد الأخرى يفطرون الساعة الخامسة والنصف، فيفطر ماذا؟ الساعة الخامسة والنصف. فله حكم البلد التي يتسحر فيها، وله حكم البلد التي يفطر فيها. قال: ولا يضره تفاوت ما بين البلدين، ولا يضره تفاوت ما بين البلدين. حتى في العيد في نهاية رمضان فله حكم ماذا؟ البلد التي يختم رمضان فيها، التي يختم رمضان فيها. فإذا صام أول رمضان ووسطه في بلد، في دولة، ثم انتقل إلى دولة أخرى في نهاية رمضان، وهذه الدولة الأخرى تقدمت العيد عندها يوما، فهل يعيد معهم؟ نعم، يفطر معهم. وإن كان بلده التي صام معهم أول رمضان ووسطه لا زالوا صائمين، فله حكم هذه البلد الثانية، له حكم هذه البلد فيعيد معهم. فإن كان صام 29 فهو شهر، فهو شهر ما عليه شيء. وإن صام 28 فيقضي يوما، يقضي يوما. طيب، وإذا صام 31 يصوم أو يفطر؟ يعني صام في بلد تقدمه يوم وأفطر، عيد في بلد في دولة أخرى، تلك الدولة الأخرى صاموا 30 يوما بس تأخروا عن أولئك بيوم، فتم لأهل البلد هذه 30، لكن هو سيكون 31 إذا عيد معهم، يعيد معهم أو يفطر. ها؟ يعيد معهم، يعيد معهم، يعيد معهم، ويكون هذا اليوم الزيادة نافلة في حقه، يكون نافلة في حقه. طيب، قال: لا حرج على الصائم إذا تسحر في بلد وأفطر في آخر، لأن له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها، ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما. طيب، وقال: إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس. أقلع من الرياض قبل الغروب مثلا بدقائق، الشمس أوشكت على الغروب، والطائرة توجهت جهة ماذا؟ جهة المغرب. فإذا توجهت جهة المغرب سيتأخر إيش؟ الغروب، خاصة ارتفعت وتوجهت جهة المغرب سيتأخر الغروب ربما ساعة. هل يتأخر أم يقول بقي على إفطاري أنا 5 دقائق لما قلعت من الرياض؟ ها؟ يؤخر، نعم يؤخر. طيب قال إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس. طيب والشمس تغيب وأنت في الجو تغيب الشمس نعم أنت في الجو في الأرض في الأرض في الطائرة يكون ليلا ويكون نهارا أليس كذلك؟ طيب قال أيضا رحمه الله مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان يستفاد منها. جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل ليلة من ليالي رمضان فهذه منها فوائد. الأولى أنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه سمع له ويعرض عليه القرآن ويتعلم ويعلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للاستفادة. الفائدة الثانية قال جبرائيل عليه السلام هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن ومن جهة ألفاظه ومن جهة معانيه ومن جهة إقامة حروفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبريل من هذه الحيثية لا أن جبريل أفضل منه عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم من أفضل الملائكة أفضل أم صالحو البشر؟ ما نقول الملائكة أفضل أو البشر لا عموما نقول الملائكة أفضل أم ماذا أم صالحو البشر؟ نعم البشر فيهم كفار فيهم فجرة وظلمة منافقون كفرة لكن الملائكة كلهم ماذا مسلمون لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. لكن نقول من أفضل الملائكة أم صالحو البشر وعلى رأس هؤلاء الصالحين من الأنبياء والرسل؟ طيب هذه مسألة خاض فيها بعض أهل العلم مقارنة من أفضل الملائكة أم صالحو البشر فمنهم من رجح أن الملائكة أفضل لأن الله عز وجل وصفهم وصفا مطلقا في الطاعة مطلقا في الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم من فضل صالحي البشر لأنهم مبتلون ومع ذلك هم صالحون مع الابتلاء. أما الملائكة فالله عز وجل خلقهم خلقهم لطاعته الطاعة المطلقة. وأما البشر فهم في ابتلاء ومع ذلك صبروا على الطاعة. الصالحون من البشر صبروا على طاعة الله عز وجل فامتحنوا. فمن أهل العلم من فضل صالحي البشر. وشيخ ابن باز رحمه الله من يرى هذا القول يرى أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل. طيب فيقول لا أن جبريل أفضل منه عليه الصلاة والسلام بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة. هذا يختاره الشيخ ابن باز رحمه الله أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأفضل من الملائكة. طيب قال بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام ولكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. طيب قد يقول قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل وجبريل في مقام المعلم ونبينا صلى الله عليه وسلم في مقام التلميذ؟ يقول يجاب بأنه لا يمنع، لا يمنع أن يكون المعلم في بعض الأمور أفضل من من؟ من التلميذ، والتلميذ في أمور أخرى أفضل من إيش؟ من المعلم. مثال، الخضر، الخضر في قصة في سورة يوسف، هل كان التلميذ أم المعلم؟ وموسى عليه السلام هل كان التلميذ أم المعلم؟ الخضر كان إيش في سورة الكهف؟ عفوا، فالخضر كان ماذا؟ كان المعلم، وموسى كان التلميذ. طيب من أفضل، موسى أم الخضر؟ موسى بلا شك. الخضر مختلف فيه أصلا، هل هو نبي أم رجل صالح؟ والأرجح أنه نبي. موسى أفضل، موسى أفضل، ومع ذلك في بعض المقامات صار موسى يأخذ من هذا المعلم وهو أفضل منه، أفضل منه. نعم، فهنا جبريل في هذا المقام في نزوله بالوحي صار في مقام إيش؟ المعلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأخذ الوحي من جبريل صار في مقام إيش؟ تلميذ. وفي هذه المدارسة كذلك. نعم، ولا يعني هذا أن جبريل أفضل على الإطلاق من نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا على من يرى أن الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة. طيب، فالمفضول، المفضول قد يفوق الفاضل في بعض الأشياء، قد يفوق الفاضل، ولا يعني أنه أفضل منه مطلقا. مثلا إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، أن الناس يحشرون من قبورهم يوم القيامة إيش؟ حفاة عراة غرلة، يحشرون عراة الناس من قبورهم. أول من يكسى من؟ من أول من يكسى من الناس؟ إبراهيم. هل هو أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، محمد أفضل البشر، أفضل البشر. نعم، فكون المفضول يفوق الفاضل في خصلة من الخصال فلا يعني من، فلا يعني أنه أفضل منه على الإطلاق. طيب، الفائدة الثالثة في مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، قال أن المدارسة في الليل أفضل من النهار. الليل يكون هدوء، في الليل يكون ماذا؟ هدوء. فجبريل كان في الليل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولذلك تجد صلاة الليل أيضا فيها خشوع وسكينة، بل حتى طلب العلم أحيانا في الليل وهكذا، والمطالعة والبحث في الليل يكون أحسن، هدوء، الناس نائمة وما أحد يشغلك ولا شيء. طيب، الفائدة الرابعة شرعية المدارسة، شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان. الفائدة الخامسة قال ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، وهو أنه يسمعهم القرآن كله في رمضان، هذا نوع من المدارسة. ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة أي المأمومين أهل المسجد في رمضان نوع من هذه المدارسة، لأن فيها إفادة لهم عن جميع القرآن. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يأمهم أن يختم بهم القرآن، يحب ممن يأمهم في رمضان أن يختم بهم القرآن. نعم، هذا هو المشهور عند أكثر المسلمين في رمضان، أئمة المسلمين يختمون ماذا؟ القرآن مع المأمومين. طيب، بعدها إن شاء الله يأتي باب جديد مما يتعلق بالصيام وهو باب أحكام القضاء. أحكام القضاء. إلى هنا والله أعلم. سبحانك وبحمدك.